الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو كان عليه حجتان إحداهما ناذر، فكذلك يعني ناذر والثاني ستكون مثلا حجة الإسلام، فكذلك يجب إخراجهما من أين؟ من الأصل. وأيضا يجب على الودعي، لأن الأساس وصلنا إلى الكلام إلى الودعي، يجب على الودعي أن يقوم بإخراجهما مما لديه من تلك الوديعة، فإن زال شيء أرجعه إلى الورثة. قال فما زاد، فما زاد الظاهر بأن قوله فما زاد يعني حتى لو كان عليه أكثر من حجتين فأكثر، إن حجة واحدة أو اثنتين أو أكثر لا نصف حكم. بالنسبة لحجة المنذورة، مرت بنا سابقا رواية أن المنذورة تخرج من الثلث، قرأنا تلك الرواية. هنا الشهيد الثاني عليه الرحمة يشير إلى تلك الرواية لعله، ويقول أن تلك الرواية محمولة على ما لو مثلا نذر في مرض موته فتخرج من الثلث، يعني لا يوافق على أنه أن المنذور مطلقا يخرج من الثلث، بل المنذور الأساس أن يخرج من الأصل. إذ الأصح أنهما هما راجعة إلى الإسلام والمنذورة من الأصل لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا، ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض، يعني مرض الموت. قلنا الآن سندخل في فروع. مبني هذه الفروع على أن المال المودع عند هذا الشخص، الأمانة لديه، لا يكفي لكلتا الحجتين، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ إذن لديه مال للميت ويعلم بوجوب حجتين فأكثر، والمال الذي لديه لا يكفي بكل هذه الحجاج. قال ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه، حجة الإسلام حجة منذورة، يعني هذا المال لا يفي لكلتا الحجتين، فإذا سيقسم الأموال نصفها للأول ونصفها للثاني. هنا سيد الترحيني نقل عن صاحب المدارك، سيد المدارك عليه الرحمة، اعتراضه على فكرة التحاص، يعني ليش يعني نقوم بعملية التحاص حصة وحصة ونحن نعلم أن كل حصة ننتفي بالحج، الاثنين ما تموا، لا سيما إذا بنينا أن حج الإفراد يختلف عن حج التمتع، وإن كان يعني يشابهه في كثير من الأفعال، مضافا طبعا إلى العمرة، لأنه حج التمتع فيه عمرة التمتع، مضافا إلى هذا الفارق، يعني ليس الفارق بين حج التمتع وحج الإفراد الأكثر والأقل، إن هذه المرتبة أقل من تلك المرتبة، هذه مسألة مهمة. هل الفارق بين حج التمتع وحج الإفراد الأقل والأكثر؟ إحنا مثلا لم نستطع أن نؤدي 1000، نؤدي مثلا 900، نؤدي 800 من هذا الواجب، مو هكذا، هذا مسألة طبعا تذكر في أنواع الحج، نسبة الحج بينهما بينها يعني، ما هي العلاقة بينها. سيد أخوي عليه الرحمة هناك يذكر أنه مثل اختلاف صلاة الظهر والعصر، صح التعبير، الظهر والعصر. أنت تقول هذا أربع ركعات أربع ركعات، قل لا، الجنس مختلف أصلا، أو النوعية الحقيقة مختلفة. صلاة الظهر تختلف عن صلاة العصر، تقول هي أربع وأربع، مو هالشكل. ولو قلنا يعني أردنا تقريب الفكرة أكثر، لتقريب الفكرة، لتقريب الفكرة، الفرق بين نافلة الصبح وفريضة الصبح، هذه ركعتان ركعتان، لكن هذه مستحبة إلها ما هي، وهذه واجبة إلها ما هي. فالتشابه الخارجي إن صح التعبير لا يدل على التشابه الماهية. فالآن هذه، الآن إذا أعطينا هذا هذا جزء وهذا جزء، وكل جزء لن يفي بالحجة، حجة التمتع. الآن مصنف صار على أساس أنه النوع الحج التمتع، يقول إذا خلا يفي بالحجة كاملة بالعمرة مع الحج، إن وفت بالحجة حج الإفراد سيكون، صرفنا في حج الإفراد، وإن لم تفي بالحجة أيضا صرفنا أيضا في ماذا؟ في العمرة. فننتقل من حج التمتع إلى عمرة مفردة، في مشكلة، مشكلة الكلام هذا. فإشكال الإشكال المحكي عن صاحب المدارك هنا في حاشية الكتاب أراه تاما، هو أقرب، نصل يترجح أحد الحجين على الثاني، ولعله ولعله الصحيح أن يترجح حجة الإسلام، بعد نقرع بالنقرع، إما سنرجح حجة الإسلام، أو هناك لعله احتمال آخر يترجح من وجب ما وجب في ذمته أولا، في ذمة الميت، في ذمة الميت. طيب طبعا عندنا رأي ثالثة إنه يقرع بينها، سيأتي إن شاء الله هنا في المتن سيذكر. ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه، فبصير مثلا نصف نصف الوديعة للحج الأولى ونصفها للثاني، فإن قصرت الحجة أو الحصة عندك، الحصة نعم،
الحجة
نعم، مفترض الحصة، أنا موجود عندي الحجة، مفروض الحصة، فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن، يعني سننزل إلى مو بعد المثل، أقل من المثل أيضا، نشوف إنه شخص يعني بيخدمنا قربته الله تعالى، الناس تأخذ مثلا 14 وبيأخذ منه كم؟ 7 8، ووسع إذا أمكننا ذلك بها ونعمت، ما أمكن يعني لم نجد من يقبل بهذه الأجرة. ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه، إذا فقط الحج أو فقط العمرة، فنصرف هذا المال فيما يمكن، على رأي الشهيد الثاني عليه الرحمة. إذا الآن وصلنا إلى مرحلة إنه الحصة الأولى تكفي مثلا الحج، الحصة الثانية مثلا كفت إلى العمرة أو للحج بها ونعمت، ننزل إلى مستوى أقل أيضا، يعني نضيق الدائرة أكثر، الخناق أكثر، لنفرض أنه المال المخصص للأولى لا يكفي لا حج ولا عمرة، والمال المخصص للثانية لا يكفي لا حج ولا عمرة، شو نسوي الآن؟ فإن قصر عنهما ووسع أحدهما، يعني لو ضميناها مع بعض بتعطينا حجة واحدة، إما حجة واحدة كاملة، وإما حج إفراد، وإما عمرة. لحظة جاي، إذا ضميناهم إما نحصل على حجة كاملة، أو نحصل على حج إفراد بدون عمرة، أو على عمرة مفردة، مع المرحلة نحصل على حج تمتع. يقول ففي تركهما، يعني إذا الآن حاليا كل حصة لا تفي بشيء، لابد من ضمهما، الآن عندنا كم احتمال؟ لدينا 4 احتمالات، ففي تركهما والرجوع إلى الوارث. هذا وجه أول، إنه خلاص بعد ما نضمهم، ما نضم القيمتين ونطلع حجة واحدة، لا نترك الحاج مباشرة نروح لإيش؟ نرجع الفلوس إلى الوارث أو البر، أو يعني وجوه البر، يعني يصرف للميت في وجوه البر. هذا عرأي ثاني على ما تقدم، أو تقديم حجة الإسلام، هذا رأي ثالث أو احتمال ثالث، يعني إنه خلاص نضم الحصتين ونصرفها في نصرف هذا المال في حجة الإسلام، هذا احتمال ثالث. أو القرعة، أن أضم القيمتين وأقرع، أصرفها في المنذورة أو أصرفها في الإسلام. أوجه لنا 4 احتمالات. إنزين الآن بناء على أنه ضميناها وبنصرفها في الحج، راح نضيق الخناق أكثر. ترى بعد الضم ما تكفي الحج كامل، حج التمتع تكفي فقط إما حج إفراد أو عمر مفردة، هذا ما جدا قليل. ولو وسع الحج خاصة أو العمرة، ها؟ أو العمرة فكذلك، راح يجينا وإيش؟ 4 الآراء هذه، يعني إذا المال المجموع يكفي حج إفراد أو يكفي عمرة، راح يجي 4 احتمالات. الاحتمال الأول إنه خلاص بعد ما نوديها للحج ونعطي الورثة. الاحتمال الثاني وجوه البر. الثالث نجيب حجة الإسلام إفرادا. الاحتمال الرابع نقرع. نضيق الخناق أكثر، هل مال المجموع كاملا لا يكفي حتى الحج الإفراد ولا يكفي العمرة؟
يصير الفرق عن حجة الإسلام، يصير حجة الإسلام مفردة.
مفردة. وقلنا هذا مشكلة بناء على أنه ماهيتان مختلفتان. ولو لم يسع أحدهما، نفرض أن هالمال المجتمع أصلا ما يسع لا حج ولا عمره، يقول بعد فالقولان، ما عندنا إلا خيارين، لدينا فقط خياران. الخيار الأول الإرجاع إلى الورثة، الخيار الثاني وماذا هو؟ وجوه البر. مع الخيار الثالث والرابع ما إلى مورد، لأن المال أصلا لا يكفي حتى لعمرتين، ولا يكفي ولا عمرة واحدة ولا حج إفراد واحد ولا أبداً، ما يكفي أي شيء من هالمراتب اللي قلناها. بعد ما نقدر نقول بعد يقدم حج الإسلام مع أنه لا يكفي للحج أصلاً، ولا نقول يقرع، لأن حتى لو أقرع أنه هو مقدار المال قليل لا يكفي لهم لأي واحد منهما. والتفصيل آتٍ فيما لو أقر بالحجتين. لنفرض أنه هذا الميت أقر إقراراً بالحجتين، عندك أقرها صحيح، حتى لو أقر يعني نفس الوجوه. أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه، إنه تارة يعلم الوارث أو يعلم الوصي، والآن التركة بهذا المقدار، هذا التفصيل اللي قلناه إنه راح يأتي، يعني مو بس في الودعي، حتى في الوارث أو في الوصي يأتي نفس التفصيل. نأتي إلى فرع آخر. لو فرضنا أن الودعي متعدد، هذا ما شاء الله حاط الوديعة عند ألف وعند باء وعند جيم وعند دال، كل واحد عنده مقدار من المال، ويعلمون أن فلان لم يحج حجة الإسلام مع وجوبها عليه، شو نسوون الآن في هذه الحالة؟ إما يشتركون في إخراج حجة واحدة، لأنه هو مطالب بحجة واحدة فيشتركون في حجة واحدة، وإما يتكفل بها بعضهم أو أحدهم، واحد منهم يخرج الحجة والبقية يرجعون ما لديهم إلى الورثة. طيب لنفرض الآن حاليا بأنهم أخرجوا أكثر من حجة، هذا سيأتي التفاصيل الآن، المصنف سيدخل في هذه المسألة. قال ولو تعددوا، يعني من عنده الوديعة أو الحق وعلموا بالحق وبعضهم أو بعضهم ببعض، يعني علموا بالحق وثبوت حجة الحجة في ذمة الميت وعلموا ببعضهم البعض. أدري الألف يدري يعرف باء وباء يعرف جيم، كلهم يعرفون بعضهم، ترى كل واحد منا عنده فلوس للميت المرحوم وحنا ندري إن على حجة، وزعت أجرة الحجة وما في حكمها عليهم، لأن أيضا قلنا سابقا بالأمس لو كانت عليه حقوق من زكاة من خمس كذا تخرج من الوديعة قبل إرجاعها إلى الورثة الذين يخشى عليهم يخشى منهم على المال قبل إخراج الحقوق، وما في حكم عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال. بالنسبة يعني مثلا لديه ضعف يدفع الضعف، لديه نصف ثلث يدفع. ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الإجزاء، واحد بإذن، لأنه الآن كلهم بسبب الرواية أساساً ما لهم ولاية على أموال الميت، لكن بسبب هذه الرواية نقول هذه الرواية أعطتهم ولاية على أموال الميت في خصوصاً فيما نحن فيه مع التعميم الذي استفاده بعض الفقهاء. فالظاهر الإجزاء لاشتراكهم في كونه مال الميت الذين يقدم إخراج ذلك الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث. ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل المتقدم، يعني لو فرضنا أن بعضهم يقول إيش دراني فلان على حجة إسلام ولا ما على حجة إسلام، إيش دران فلان نذر حجة ولا ما نذر حجة، إيش دران أنا جالس وياه. فالجاهل بوجوب الحجة عليه ماذا؟ عليه أن يسلم المال إلى الورثة، فيبقى العالم بالحجة أو بالحق كالخمس أو الزكاة أو الديون اللي على الميت هو الذي يخرج ذلك الواجب من الوديعة التي عنده. ولو علموا به، يعني علموا بالحقوق وبالواجبات، ولم يعلم بعضهم ببعض، يعني ألف يدري إن الميت عليه حجة لكن ما يدري إن باء عنده أيضا فلوس، ولا يدري إن جيم أيضا عنده فلوس، وكل واحد منهم يعلم بثبوت الحق في ذمة الميت أو الواجب في ذمة الميت ولا يعلم أن الميت مال عنده غيره وديعة عنده غيره وأيضا الغير عازم على إخراج الحج عنه، فكل واحد منهم لأنه لا يعلم بالآخر قام بماذا؟ قام بإخراج الحج، وبدل حجة واحدة عن الميت صارت أربع حجاج. ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا أو حجوا بأنفسهم يعني بذلك المال فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، يعني إذا واحد تثبت فلان وإيش على فلان عند الفلوس عندك شيء، يعني بذل جهدا سعى يتثبت من الأمر قبل أن يخرج للحج نيابة عن الميت أو يرسل شخصا آخر، إذا اجتهدوا فلا ضمان عليهم، أما إذا لم يجتهدوا خلاص مباشرة قال هذا فلان مات وعندي فلوس إله بدون ما يتسأل بدون ما يتثبت قال أنا أروح حج، ولا معه يعني بدون الاجتهاد ضمنوا ما زاد على الواحدة، يعني كلهم نخصم من نخصم يعني نستثني مقدار حجة واحدة ونخليهم يضمنون ما زاد على قيمة الحجة الواحدة من جميعهم، ما نضمنهم كل ما صرفوه، كل ما صرفوه بالتالي هم كان يجب عليهم حجة واحدة أو حجتين مثلا إذا كان الحج متعدد. ما وجب على الميت هذا لا يضمنونه، ما زاد على الواجب على الميت وهم لم يجتهدوا ولم يتثبتوا يجب عليهم الضمان. ولو علموا في الأثناء، يعني نفرض أنه في أثناء الإحرام، مو في أثناء الطريق، حتى في أثناء الإحرام علموا وقاعدين مثلا بعد ما أحرموا وصلوا إلى مكة المكرمة مثلا قاعدين يسولفون، قال الأول ترى أنا جاي نيابة عن فلان، فلان عندي الفلوس عندي وأنا ما جيت نيابة عنه، قال الثاني فأنا بعد نفس الشيء. إذا علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة، وتحللوا ما عدا واحد بالقرعة. يعني واحد منهم اللي راح يكمل، البقية بعد ما لهم يكملون يتحللون ويرجعون، هذا إن كان بعد الإحرام. إن كان بعد الإحرام تحللوا بعد الإحرام. طيب الآن فرع آخر، لنفرض أن كل واحد منهم يعلم وعناد قال أنا لا واحد، قال لك لا أنا لا واحد، قال أنا لا واحد عنه، إيش نسوي له؟ يقول إلا يحرم أولا هو الحجته.
صحيح.
ولو حجوا عالمين بعضهم ببعضين صح السابق خاصة وضمن اللاحق، يعني إلا راحوا أحرم ثانيا لأن بإحرام الأول خلاص بعد هذا صار هذا الحج عن فلان، بدأت حجة فلان الميت يعني بنائبه، الثاني اللي أحرم بعده بساعتين ثلاث ساعات أو بيوم يومين ثاني هذه لا تقع عن الميت.
ما ينافذ أصل القربة، يعني يدري أنه في طرف آخر المفروض يرجع إليه، أو على الأقل أنه لا يجوز له أن يتصرف. يعني أدلة الحج الوداعي قد تكون منصرفة عن هذا مع علمه بوجود أطراف آخرين
هم وديا. يعني هناك عدة مناقشات، أنا ما حبيت يعني أدخل في نقاشاتها، إنه يعني ابتلاء بهالمسألة يعني حتى يعني عندنا الفروع، يعني قد واحد يبادر خلينا لو أجيب لنا بعض الفروع الإضافية، صحيح ذاك بادر، لكن أنا مثلا أنا أعتقد بعدم وش بعدم صحته في نيابته، لأن فلان هذا لا ما يعرف المناسك، هل مبادرته تسقط عني؟ المبادرة يعني أبني على أسارة الصحة مثلاً، خصوصاً إذا كان ظن عندي وليس علم قطعي. ثانياً هذا ضمين اللاحق مطلقاً يضمن، أو إذا لم يفسد حج الأول. لأن الأول بعض قد أحرم وراح سوى عمره وما كمل رجع قال خلاص ما بكمل. هنا عندنا عدة صور وعدة احتمالات، أنا رأيت أن نكتفي بكلام المصنف والشارح عليهم الرحمة. فإن أحرموا دفعة، لا لنفرض أنهم في نفس الوقت قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك في نفس الوقت قالوا، أبعا ما في تقدم وما في تأخر، وقع الجميع عن المنوب. زين كلهم عن المنوب، لكن شو هنسوي؟ يعني كلهم الآن نخصم قيمتهم من الإرث من الوديعة. يقول وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة وغرم الباقي، أو غرم الباقي يعني وهو الحج صحيحة، لكن مو كل تكاليف الحج تصير على الميت، فقط ما يخصك. دهم اثنين، واحنا قلنا بالنسبة، قلنا سابقا بالنسبة، كل واحد منهم يدفع بالنسبة. نرجع للقانون السابق، بالنسبة انت ايش قال يخصك الثلث؟ انت الان اللي تدفع كله فقط ناخذ منك الثلث، يعني نقبل منك الثلث، ثلثين الحج عليك انت تدفع قيمته. يبرموا. وهل يتوقف تصرفهم على اذن الحاكم؟ الرواية ما ذكرت الحاكم، لكن مع امكان الرجوع للحاكم شيء، يقول مع امكان الرجوع للحاكم وامكان اثبات الواجب لديه، وبالتالي هذا الطريق سيؤدي الى ان الحاكم هو الذي ينيب عن الميت، هذا اولى من ماذا؟ من تصرف الودعي مستقلا. فاذا يتصرف بدون الحاكم اذا لم يوجد الحاكم، او كان هناك الحاكم لكن لا يمكنني اثبات الواجب. انا اعلم بالواجب، انا عندي قطع ان الميت عليه هذا الحج او عليه هذا الواجب من خمس او من زكاة او دين وما شابه، اعلم انا قاطع، لكن لا يمكن اثبات ذلك عند الحاكم. فاذا ذهبت الى الحاكم وقلت له هذا اموال الميت لكن عليه دين لفلان، وما امكن ما عندي دليل يثبت ان عليه دين لفلان، عندئذ الحاكم شو راح يسوي؟ سياخذ المال ويرجعه الى الورثة، سيوصله الى الورثة باعتبار بانه اقراري اثبت ان المال للميت، ودعواي ان الميت مدين لفلان او عليه خمس كذا او عليه زكاة كذا، هذه الدعوة لم استطع اثباتها هذا الحاكم، فعندئذ لن يصرف من اموال من تلك الاموال على تلك الجهات. يقول في هذه الحالة وأنا أعلم بهذا الوجوب، وجوب هذه الأمور في ذمة الميت، إذن لا أذهب للحاكم وأعترف لديه، بل أنا أقوم بناء على الإذن المأخوذ من هذه الرواية أتصرف في الوديعة. وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه، يعني إلى الحاكم. ولو لم يمكن، يعني لم يمكن الإثبات عند الحاكم لعدم وجوده أو لعدم وجود بينة أو دليل، فالعدم أقوى، عدم الحاجة للإذن، بل قد يقال أصلا لا تذهب إليه، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته وإطلاق النص إذن له. تقول له هذا يتصرف في أموال الميت بدون إذن، يقول لك لا، الرواية أعطته إذنا في ذلك في هذه الحالة. وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم مطلقا بناء على ما سبق بأنه الولاية على لمن؟ الولاية للحاكم، وهو بعيد لإطلاق النص هذا من جهة، وإفضاعه إلى مخالفته حيث يتعذر ماذا؟ يتعذر إثبات الحق. يعني إذا الآن النص لدينا، عندنا النص ثابت سندا ودلالة عند المصنف ومشهور الفقهاء، فالنص ثابت، فعندما أذهب إلى الحاكم وأعترف لديه بأن هذا المال لفلان وأدعي بأنه مطالب بزكاة أو بدين أو بخمس أو بحج ولا أستطيع إثبات ذلك للحاكم، عندئذ سأقوم بمخالفة هذه الرواية التي قالت بأنه علي ماذا؟ أن أحج عنه، يعني أؤدي الحقوق عنه كما فهمنا تعميم ذلك. وصلنا على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.